قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي ما يجعل في مقابل النفس المقتولة، أي ما يدفع في مقابل قتلها. وهذا كما هو معلوم يكون في قتل الخطأ، ويكون كذلك في قتل العمد إذا تنزل عن القصاص وانتقل إلى الدية. فإن الدية تكون في قتل الخطأ، وليس هناك إلا الدية وقتل الخطأ، وتكون أيضا في قتل العمد إذا تنازل أولياء الدم أو بعضهم عن الأخذ بالقصاص ورضوا بالدية، فإنها تؤخذ الدية في هذه الحالة. والبخاري رحمه الله بوب أو عنون الكتاب بكتاب الديات. ومن العلماء من يعنون فيقول كتاب القصاص، وهنا ذكر الديات، وذكر في أولها ما يتعلق بالقتل العمد. إنما ذكر كتاب الديات بدل كتاب القصاص لكونه أشمل، لأن الديات تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص، وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص. ومن العلماء من يترجم فيقول كتاب القصاص، ويجعل يغلب الأصل الذي هو القصاص، يعني في قتل العمد، لأن الانتقال إلى الدية إنما هو فرع عن التنازل عن القصاص. فالأصل في قتل النفس عمدا القصاص، وإذا تنزل عن القصاص رجع إلى الدية أو صير إلى الدية. والبخاري رحمه الله بوب أو ترجم بقوله كتاب الديات لكونه أشمل وأعم، أي التعبير بالديات، لأن الديات تكون في الخطأ وليس هناك إلا الديات في الخطأ، وتكون أيضا في العمد إذا تنزل عن القصاص، فإذا هي أعم وأشمل، ومن أجل ذلك اختار الترجمة بها. ومن العلماء من يفرد القصاص على هدى والديات على هدى، فيترجم بكتاب القصاص ويترجم بكتاب الديات، فيجعل ما يتعلق بقتل العمد وما ورد فيه وأحكامه على حدة، وما ورد في الديات على حدة، ومنهم من يقتصر على أحد الاثنين، منهم من يقتصر على أحد الاثنين، كما اقتصر البخاري هنا على التعبير بالديات. ثم إن البخاري رحمه الله قال: باب قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني وهذا يعني معناه انه في قتل العمد, يعني ان هذا ترجم عقودة لقتل العمد, فيه او في الآية دليل على خطورة قتل النفس بغير حق, وان يعني هذا عقابه, وان الله وانه قد ورد من الوعيد الشديد في حق قتل النفس عمدا بغير حق, يعني وعيد شديد جاء ذكره في هذه الآية الكريمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكل هذه نصوص وكل هذه هذه الآية مشتملة على أنواع هذا الوعيد الذي جاء في حق من قتل نفسا بغير حق متعمدا. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن أورده مرارا فيما مضى, أورده هنا من أجل اشتماله على بيان خطورة القتل بغير حق. قال عبد الله بن مسعود
أي الذنب أكبر عند الله؟ قال رجل أي الذنب,
قال رجل أي الذنب أكبر عند الله, يعني أي الذنوب, أي الذنوب أكبر عند الله؟ قال أن تجعل لله أن تجعل
أن تدعو لله
أن تدعو لله ندا وهو خلقه. بعض الروايات أن تجعل لله ندا وهو خلقه, وأن تجعل له مثيلا, أن تجعل له مديدا يماثله ويشابهه ويصرف له شيء من العبادة, ومع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق, فكيف من يكون خالقا رازقا يشرك معه؟ الواجب والذي تقتضيه العقول والذي يناسب العقول السليمة, تقتضيه العقول السليمة أن الخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة, كما أنه لا خالق إلا الله وكذلك لا معبود بحق سواه. المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. لهذا قال أن تجعل أن تدعو لله ندا, يعني قوله قال أن تجعل أن تدعو لله ندا كافي, يعني هذا هو الشرك الإشراك بالله أن تجعل الله ندا. لكن قوله هو خلقه هذا فيه تنبيه إلى سفه من عبد مع الله غيره, مع أن الله تعالى هو الخالق. وكان معرفة كون الإنسان يعرف أن الله تعالى خالقه والمتفرد بخلقه وإيجاده, يعني معنى هذا يقتضي أن يكون هو وحده المعبود لا معبود بحق سواه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية, وأن من أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية, أن من أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية, لأن الإنسان يعترف بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء يلزمه. ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, مستلزم بمعنى من أقر به هذا من أقر بهذا يلزمه هذا, من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. ويقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية, من أفرد الله بالعبادة وخص الله بالعبادة فهو معترف بأن الله هو الخالق الرازق, لأنه ما أفرده بالعبادة ولا خاصة بالعبادة إلا لأنه المتمرد بالخلق والإيجاد. فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية, وتوحيد الألوهية متضمن, بمعنى أن من وجد من توحيد الألوهية فقد وجد من توحيد الربوبية, لكن لا يلزم أن من وجد من توحيد الربوبية يوجد من توحيد الألوهية فإن الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم ما أقروا بتوحيد الألوهية، فجاءت الآيات الكثيرة فيها إلزامهم والاستدلال عليهم بتوحيد الربوبية، وأن عليهم أن يأتوا بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بهذا يلزمه أن يأتي بهذا. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، كلمة وهو خلقك هذه فيها تنبيه وبيان سفة من جعل لله ندا مع معرفته وعلمه بأن الله تعالى هو الخالق الرازق الحي الميت الذي يجب أن يكون كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الذنب هو أعظم الذنوب وأشدها على الإطلاق، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل يمكن أن يغفر، أما الشرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وتجاوز فلن يعذبه، أما الشرك فهو الذي كتب الله عز وجل وقدر وقضى لأنه لا يغفر، وليس لصاحبه إلا النار، وليس لصاحبه إلا الخلود في النار أبد الآباد، لا يخرج منها ولا يدخل الجنة أبدا بأي حال من الأحوال. أما ما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه وتجاوز عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه أدخله النار، ولكنه إذا عذبه أدخله النار فلا يستمر فيها ويبقى فيها بقاء الكفار، بل لابد وأن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار الذين لا يخرجون منها ولا سبيل لهم للخروج منها، بل هم ماكثون فيها أبدا إلى غير النهاية والعياذ بالله. ما قلت قل هم أي، يعني هم أي الذنب أعظم بعد ذلك، ثم أي الذنب أعظم بعد ذلك، ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معه، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب في كتاب الزياد وفي باب التحذير من القتل بغير حق، أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معه، هذا في بيان أن قتل النفوس بغير حق أعظم. ثم أيضا كل إنسان يقتل ولده خشية أن يطعن فيه بالإضافة إلى قتل النفس عدم الرضا بقضاء الله، وكون الإنسان يظن بالله وأن السوء، وكونه يخشى الفقر والقلة على هذا الولد، فيخشى من الضيق في الرزق بسبب هذا الولد، والله عز وجل ذكر ذلك في آيتين، نهى عن ذلك في آيتين من كتاب الله في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الأولاد على رزق الآباء، لأن الفقر ما وقع، وإنما هم قتل خشية شيء يقع، فذكر بأن أو ذكر بأن الله عز وجل هو الرازق لهم ولكم، فهو الرازق لكم ولهم، فقدم الأبناء على آبائه، نحن نرزقهم وإياكم، نرزق هؤلاء الأولاد الذين تقتلون خشية الله. وفي سورة الأنعام وتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، يعني من أجل الفقر الحاصل والواقع، لما كان الفقر مخشيا ومتوقعا و قدم الأبناء قد يكون ذلك سببا في رزق الآباء، يعني قد يكون سبب وجود الأبناء سببا في رزق الآباء ونحن نرزقهم وإياهم، لكن لما كان الفقر واقعا وحاصلا قدم الآباء على الأبناء بقوله نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، لأن الفقر واقع وحاصل وهم يقتلونهم من أجل الفقر الواقع الحاصل الذي هم فيه من أجل أن يتخلصوا منهم ويتخلصوا من رزقهم، فقال نحن نرزقكم وإياهم. وإذا فهذا الحديث يدل على خطورة قتل النفس بغير الحق، وأنه من أعظم الذنوب، وأنه قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم يلي الشرك في الخطورة، حيث قال ان قال ثم أي قال أن تجعل أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، ثم قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك، يعني الزنا هو في حد ذاته خطير، من أكبر الفواحش وأعظم الفواحش الزنا، وإذا كان في حليلة الجار فهو أشد خطورة وأعظم إثما وأعظم جرما، لأن الجار المطلوب أن يكون محسن لجاره وأن يدفع الأذى عن جاره وأن يوصل إليه بره ويمنع عنه شره، هذا هو الذي كان عليه أن يفعله مع جاره، فإذا عكس القضية بأن منع منه خيره وأوصل إليه شره بل وأوصله في جريمة عظمى وجريمة كبيرة وهي الفاحشة بأن يزاني بحليلة جاره الذي كان عليه حقا أن يدفع عنه وأن يذب عنه وأن يبعد الأذى عنه، يكون هو الذي يجلب الأذى إلى جاره وهو الذي يأتي بالشر إلى جاره. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجار حقا عظيما كما سبق أن مر بنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الحديث عائشة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، حديث متفق عليه، قد مضى لنا هذا الحديث في صحيح البخاري، ويدل على عظم حق الجار، إذا كان هذا حقه ثم بدلا ما يوصل الإنسان إليه الحق يوصل إليه الضر، بل يوصله في فاحشة وفي أمر خطير ألا وهو الزنا بحليلة الجار والعياذ بالله، وحليلة الجار يعني زوجته التي يعني يحل له وطئها والتي يحل له وقاعها، فحليلة الجار فهذا الذنب الخطير الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من أخطر الذنوب من أخطر المعاصي بعد الشرك وبعد قتل النفس، قال أنت زانية بحليلة جارك. والمقصود من إيراد الحديث هو الفقرة الثانية لأنها المتعلقة بقتل النفس والدالة على حرمته وعلى خطورته وأنه من أعظم الذنوب وأكبر الذنوب.
قال فأنزل الله تصديقها،
قال فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتاب الله والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يدخلون الجنة حرم الله له الحق ولا يزنون، هذه الثلاث اللي جاءت في هذه الآية على الترتيب هي الثلاث اللي جاءت في الحديث، والذين يدعون مع الله إلها آخر هذا هو أن تجعل الله ندا وخلقا، ولا يدخلون الجنة حرم الله إلا بالحق أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، ولا يزنون أن تزني بحليلة جارك، فذكرت يعني هذه الآية هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث جاء تصديقها في كتاب الله عز وجل، أنزل الله عز وجل هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها، يعني من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن التي مدحوا عليها وأثني عليهم بها أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يأخذ النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ف ثم قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى عذابا وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهل يدل على خطورة قتل النفس وإصابة وإزهاق النفوس وسفك الدماء بغير حق. لا يزال المسلم في فسحة من دينه، فالمعنى أنه في سعة، ما لم يصب دما حراما فعند ذلك يحصل عنده الضيق، وهذا يدل على ضعف إيمان لمن قتل النفس بغير حق، فهو دليل على ضعف إيمانه. قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني في سعة، ما لم يصب دما حراما فإنه عند ذلك يقع في أمر خطير، ويقع في أمر عظيم ليس بالأمر هين. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز، حيث قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه عقوبات لمن قتل النفس المعصومة أو النفس المحرمة قتلها بغير حق، فإن هذا الوعيد الشديد وهو من أعظم ما ورد من الوعيد في الكتاب العزيز في المعاصي والذنوب التي هي دون الشرك. قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر وهو موقوف عليه هنا لأن هذا من كلامه، ولكن إضافته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وهذا في معناه يدل على أنه مرفوع. ثم أيضا هذا من الأشياء التي لها حكم الرفع، لأن مثل الوعيد ومثل بيان الثواب المحدد المقدر هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، وهذا له حكم الرفع. وقد جاء في الطرق الأخرى أنه مرفوع لكن بلفظ آخر، واللفظ المتقدم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهنا يقول عبد الله بن عمر إن من ورطات
الأمور التي لا مخرج نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.
ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان فيها سفك الدم الحرام من غير حله، سفك الدم الحرام من غير حله يعني معناه أن هذا فيه ورطة وفيه هلاك، يعني وفيه تعرض للعقوبة الشديدة، والعقوبة الشديدة عرفنا وصفها في كتاب الله عز وجل
ومن يكفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وهي من الورطات التي لا مخرج الإنسان منها, وذلك من خطورتها وشدتها وعظمها أن يسفك دما بغير حله. والمقصود بسفك الدم القتل, ليس المقصود بذلك كون الدم يراق, قد يكون القتل بالخنق بدون سفك دم, قد يكون القتل بالخنق يعني يخنقه ولا يظهر من الدم فيموت. فالمقصود هو القتل, القتل وليس المقصود أن يكون الدم يخرج, المقصود هو القتل والإماتة. وأما كون يعني يكون القضية أنه يعني لابد أن يمسك دم, لا, وإنما هذا يكون الغالب في القتل يكون بهذه الطريقة عن طريق سفك الدم, وإلا فإن القتل يكون بدون, قد يكون بدون سفك الدم كأن يكون بالخنق أو غير ذلك, فيموت الإنسان دون أن يخرج منه دم, يموت الإنسان دون أن يسفك منه دم. ولكن ذكر سفك الدم لبيان الغالب في حصول القتل, وأنه يكون عن طريق سفك الدم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
ثم أورد حديث المسعود وفدال على خطورة قتل بغير حق, وذلك أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة, أول ما يقضى بين الناس في الدماء, أول ما يقضى بين الناس يعني في الخصومات والحقوق التي بينهم الدماء, هذا يدلنا على خطورتها. قد جاء بعض الأحاديث أول ما يحاسبه عليه العبد يوم القيامة من أعمال الصلاة, وهنا ذكر القتل الدماء, والجمع بينهما أن هذا في حقوق الله وهذا في حقوق الأدميين, أن هذا أول بالنسبة لحقوق الله عز وجل له الصلاة, هذا أول ما يحاسب عليه العبد بالنسبة لحقوق الله. والدماء أول ما يحاسب عليه العباد في حقوق الآدميين في حقوقهم وبينهم, فإذا الأولية لا تنافي لا تعارض بين الأولية هنا والأولية هناك, لأن هذه أولية باعتبار حقوق الله, لأن تلك أولية باعتبار حقوق الله, وهذه أولية باعتبار حقوق الآدميين. فأول ما يقضى بين الناس بحقوقهم الدماء, وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله التي بينه وبين الله هي الصلاة, الصلاة. وإذا الحديث يدلنا على خطورة قتل النفس قبل الحق, وأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة, وأوليته في المحاسبة يدل على عظمه وعلى خطورته وعلى أن شأنه عظيم وأمره خطير.
أبي وائل من هو؟
أبو وائل هو شقيق بن سلمة, هو من التابعين, يروي عن عبد الله بن مسعود ومن كبار التابعين.
قل هذا قول حافظ هذا السند يعني من الثلاثيات.
نعم, قلنا في حكم الثلاثيات.
كيف؟ أيوة
ليس من الثلاثيات, نعم. ولكن في حكم الثلاثيات.
نعم.
لأنه يعني لأن فيه تابعيان, لأن فيه صحابي وتابع تابعي وتابعيان هم الأعمش وأوائل.
نعم. عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل.
عبيد الله بن موسى شيخ البخاري, هذا من أتباع التابعين, يعني معناه أنه أدرك التابعين, والأعمش تابعي وهم صغار التابعين, وأبو وائل من كبار التابعين, فإذا يعني اثنان في طبقة، اثنان في طبقة، يعني في صحابي في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة باء التابعين، لأن الاثنين بمثابة طبقة واحدة، ولهذا قال ملحق بالثلاثيات، يعني ليس هم من الثلاثيات بالفعل، لأن بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة ليس ثلاثة، لكن لما كان اثنان منهم بطبقة واحدة قال هو صار بمثابة صار ملتحقا بالثلاثيات وإلا لم يكن من الثلاثيات.
وقوله أدرك النبي، كيف أدرك أبو وائل؟
أدرك سنة،
يعني كان حاضرا،
أدرك زمنه ولم يره، لأنه لو رأى صار صحابيا.
نعم،
هذا مثل ما يقول في المحضرمين.
نعم،
أدرك يعني لكن هذا،
وهل هذا محضرم؟
أدرك الإسلام ولكنه ما رأى النبي الحسن، أدرك الإسلام ولكنه أدرك زمن الرسول ولكنه ما رأى، مثل الصنع بحي اللي كان يعني لا بصلاة الخضر أدرك الجاهلية والإسلام، لهذا كان صغيرا في زمن الرسول ولم يرى.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدث أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدث وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
أورد البخاري رحمه الله حديث المقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو الكندي وهو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، أنه سأل الحسين قال يا رسول الله إن لقيت رجل المشركين فاقتتلنا قطع يدي فلاذ بشجرة فقال أسلمت أقتله؟ قال لا، قال إنه قطع يدي، قال لا تقتله فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك
قبل أن تقتله
وهو بمنزلتك
وأنت بمنزلته
قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث أورده البخاري هنا من أجل تحريم قتل النفس، قتل المسلم، ولو كان ذلك في بداية الإسلام، ولو كان ذلك عند دخوله في الإسلام، لأن ابن قتادة رضي الله عنه قال إن لقيت رجلا يعني من الكفار هو كافر فالتقوا إياه في الصف فقطع يده، أي ذلك الكافر قطع يد المقداد ثم قال أسلمت، هل أقتله يعني بعد أن قطع يدي وبعد أن قال أسلمت؟ قال لا لا تقتله، قال إن قد قطع يدي، قال لا تقتله. ثم بيّن أنه معصوم الدم بعد دخوله في الإسلام، قال فإنك إن قتلته فإنك إن قتلته فهو في منزلتك قبل أن تقول قبل أن تقتله، يعني معناه أنت قبل أنت معصوم الدم، أنت معصوم الدم وهو بمنزلتك، بعد أن أسلم كان معصوم الدم فلا يجوز قتله لأنك أنت معصوم الدم فلا تقتل، وهو لأنك مسلم وهو مسلم معصوم الدم فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني الحالة التي كان يعني عليها قبل القتل هو بمنزلتك، أنت معصوم الدم إذن هو معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني معناه أنت بمنزلته وأنت بمنزلته.
نعم نعم، قبل أن يقول كلمته التي قال،
وأنت بمنزلته.
نعم،
قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني في كونه يعني يأثم إذا فعل ذلك، وكونه يعني كونه
قال فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال،
وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني في أنك تكون حلال الدم، يعني عن طريق القصاص، يعني عن طريق القصاص، يعني كونه يعني يعني عن طريق الإثم، وكونه كونه هو يستحق القتل قبل أن يقولها، فأنت تستحق القتل يعني قصاصا بعد أن قتلته، لكونه قتلا بغير حق، وليس المقصود من ذلك أنه يكون كافرا، أنه يكون كافرا. ومن العلماء من قال إن المقصود الكفر إذا كان باستحلال، إذا كان على سبيل الاستحلال للأمر المحرم، وأن هذا، لكن الأظهر منه أن المقصود منها بيان خطورة قتل النفس المعصومة، وأنه صار معصوم الدم كما كان القاتل معصوم الدم، وأن هو بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، بمعنى أنه يستحق أن يقتل كما أن الكافر يستحق أن يقتل، وإن كان هناك فرق بين القتلين، هذا قتل بقصاص وذاك قتل بالكفر.
قال وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتل فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل.
وهذا يوضح ما تقدم في حديث المقداد، وأن الإنسان قد يكون مع الكفار وهو يخفي إسلامه، فإذا تمكن من أظهاره أظهره، يتمكن من أظهاره أظهره، فهو يعني فيه هو بمعنى حديث المقداد، وهو يوضحه من حيث أن الشخص قد يكون مع الكفار وهو يفتي إسلامه. ولهذا قال يعني أن كذلك يعني كانوا مكة يخفون إسلامهم قبل الهجرة، قبل الهجرة يخفون إسلامهم خوفا من الأذى.
يدخل في باب جديد. كلمة مؤمن في بعض النسخ ساقطة، يعني إذا كان رجل مؤمن في بعض النسخ وفي بعضها لم تكن، يعني غير موجود مؤمن.
نعم، أنا أقول أنها موجودة، لكن المقصود منها يعني أن من الناس من يكون مع الكفار وقد يعني يكون مسلما وفي إسلامه، مثل ما كان الصحابة قبل الهجرة يسلمون ويكون إسلامهم خوفا من الأذى، ومنهم من يظهر إسلامه ويصبر على
الأذى. قال باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.
ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب قول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المقصود من ذلك الآية يعني الذي في أولها لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه فلا تسخر من سبيل الله فكأنما قتل الناس جميعا، يعني بيان خطورة قتل النفس بغير حق، لأنه في غاية الخطورة، لأنها من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم بين البخاري رحمه الله أثر ابن عباس في بيان الأحياء، قال من حرم قتلها بغير حق فكما أنما من حرم قتلها إلا بالحق فكأنما أحيا الناس جميعا، كأنما أحيا الناس جميعا. المقصود أن من قتل نفسا بغير حق فكأنه قتل الناس، ومن أحياها قال ابن عباس هنا حرم قتلها إلا بالحق كأنما أحيا الناس جميعا، وفسر بعدة تفسيرات منها أنه منع من قتلها، منع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني بالحيلولة دون قتل هذه النفس والإبقاء عليها حية، الإبقاء عليها حية، وفسر بغير ذلك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث
ابن مسعود عبد الله بن مسعود
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، جاء في بعض الروايات لأنه أول من سنى القتل، جاء في بعض الروايات لأنه أول من سنى القتل. ما قتلت نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها الذي قتل عفاه، لأنه أول من سنى القتل، ويدلنا على أن من كان قدوة في الشر فإنه يناله من الإثم مثل أو شيء من آثام من تبعه وقلد وتابعه في ذلك. هذا جاء في الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سنة في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. المقصود يعني الحديث الذي أشرت إليه أنه ليس مقصود أن الإنسان يأتي ببدعة ويقول هذه سنة. الحديث الذي معنا هو قوله ما قتل نفسا إلا كان على الأذى الأول كفل من دمها، يعني لأنه خوضع وصار قدوة يعني في هذا الباب وفي هذا الشر، فصار له نصيب من كل نفس تقتل يكون له كفل من دمها، نصيب نصيب من دمها، لأنه أول من سنها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من دعا إلى هدى كان له من أجل في أجل من تبعه، وينقص ذلك من أجلهم شيئا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من أجل مثل أذان من تبعه لا ينقص ذلك من أذانهم شيئا.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
عرض المحارة رحمه الله
عليه ابن عمر
حديث ابن عمر قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، المقصود منه يضرب بعضكم رقاب بعض في تحريم قتل النفوس بغير حق. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا يدل على خطورة قتل النفوس بغير حق، وأن الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن لا يصيب دما حراما، وما تقدم في الحديث لا يزال مسلم ينصح بدينه ما لم يصب دما حراما. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد خلف في تفسير قوله لا ترجعوا بعد كفارا، وقيل أن المقصود به يعني أن يستحل ذلك، وقيل المقصود به أنهم يعملون عمل الكفار الذين يعني يستهينون بالقتل ولا يتقيدون بأحكام شرعية، لأنهم لم يدخلوا في الدين ويتقيدوا بأحكام، فلا يبالون في النفوس وإزهاقها وقتلها، وقيل غير ذلك. والمقصود منه التحذير من القتل وبيان خطورته وأن أمره خطير وأن أمره عظيم.
قول شعبة واقد بن عبد الله أخبرنا،
هذا في تقديم الاسم على الصيغة، لأنه يأتي في بعض الأسانيد بدل ما يقول حدثنا واقد يقول واقد حدثني، ويقدم الاسم على صيغة التحليل، وهذا يحصل أحيانا بعض الرواة، ولكن الجادة الطريقة المسلوكة بكثرة هي تقديم الصيغة على الاسم، يقول حدثنا واحد، هذا هو الأكثر في الاستعمال، لكنه يأتي قليلا من العكس، يعني يقول واقد حدثنا، واقد حدثنا، فهو حدثنا واقد، لكن يقدم الاسم على الصيغة، قدم الاسم على الصيغة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي، وبمعنى حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر المتقدم، وفيه أن جريرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بحجز الوداع استنصت الناس، يعني يطلب منهم أن ينصتوا خطبته عليه الصلاة والسلام، استنصتهم يعني معناه يطلب منهم أن ينصتوا لأن الجمع كثير، والرسول طلب من جرير أن يستنصت الناس يعني يطلب منهم أن يصمتوا وأن ينصتوا وأن يقبلوا على سماع الخطبة وأن يتجهوا إلى سماعها، فكان مما قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم ذكر أو أشار إلى أنه رواه عن المسلم أيضا غير جرير، أبو موسى
أبو بكرة وابن عباس.
أبو بكرة وابن عباس.
قوله حدثنا غندر.
غندر هذه كل لقب لمحمد بن جعفر، وقد جاء في الإسناد الذي بعده باسمه محمد بن بشار هو بن دار، لقبه بن دار. شيوخ البخاري هو من صغار شيوخه، محمد بن بشار بن دار هو من صغار شيوخ البخاري، وقد مات قبله بسنتين، مات قبل البخاري بسنتين، والبخاري توفي سنة 256 وبن دار توفي 254 أو أنه 52 وبينه وبين 24، المهم أن بينهم سنتين أو أربعة، يعني تقدمه في الوفاة أو قبله بالوفاة، فهو من صغار شيوخه محمد بن بشار، ولقبه بن دار. وأما محمد بن جعفر شيخ شيخه فلقبه غندر، قد ذكره هنا بلقبه، وفي الحديث الذي بعد هذا أو الإسناد الذي بعد هذا ذكره باسمه محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر، مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالاسم. معرفة ألقاب المحدثين هذه مهمة، لأن الإنسان إذا عرف اللقب الاسم واللقب لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، وأما إذا كان لا يدري يظن غندر غير محمد بن جعفر، يظن هذا غير هذا، يظن أنهما شخصين، يظن الشخص الواحد شخصين لأنه لا يدري. أما إذا عرف أن هذا اسم وهذه كنية، وأنه مرة يذكر بالاسم ومرة يذكر بالكنية باللقب، فإنه لا يظن هذا الظن الخاطئ، وإنما يفهم بأن هذا هو هذا، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، مرة يذكر باسمه ومرة يذكر بلقبه. فهو هنا قال حدثنا غندر، وبعد ذلك أو الإسناد الذي بعده قال حدثنا محمد بن جعفر.
وقول الشيخ
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وأقوق الوالدين أو قال اليمين يمين الغموس. شك شعبة. وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وأقوق الوالدين أو قال وقتل النفس.
ثم ذكر حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما الذي في ذكر الكبائر ومنها قتل النفس، وهذا هو محل الشاهد، ذكر الكبائر ومنها قتل النفس وأنه من الكبائر، ويدل على خطورة قتل النفس. والإسناد من مثل الإسناد الأول محمد بن بشار، هو محمد نفس ذكر باسمه في الإسنادين، وأما شيخه فقد ذكر في الإسناد الأول بلقبه غندر، وفي الإسناد الثاني باسمه محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر هو هو.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. عن أنس بن مالك قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين.
وذكر حديث أنس بن مالك من طريقين، الطريقة الأولى فيها الكبائر ثم سكت، يعني هو مثل الذي بعده إلا أن هذا فيه الكبائر وذا الذي بعده فيه أكبر الكبائر. الأول أو الطريقة الأولى أو الإسناد الأول فيه الكبائر كذا وكذا، يعني مثل الذي قبله الذي بعده، والثاني يقول أكبر الكبائر كذا وكذا. فالفرق بين الإسنادين أو بين الطريقين المتن واحد، إلا أن الفرق بينهما أن الأول قال أكبر الكبائر كذا والثاني قال أكبر الكبائر كذا. والمقصود من إيراد الحديث قتل النفس، يعني ذكر جملة من الكبائر ومنها قتل النفس، ويدل على خطورة قتل النفس بغير حق.
قوله وحدثنا عمر، هذا من قول البخاري أو من شيخه؟ الإسناد الثاني. وحدثنا عمر قال حدثنا شعبة إلى آخر الإسناد. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة، يعني ما في علامة تحويل ولا شيء. كيف قال وحدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس، يعني بعد أمر هذا إسناده من شيخه منه هو. لا ما أشار
ولا في تحويل؟
لا لو في تحويل ما في إشكال. وعبد الصمد قال حدثنا عمرو بن زرارة قال عمرو بن عمرو قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنه إنما كان متعوذا. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
ثم أورد هذا الله حديث حديث أسامة بن زيد
أسامة بن حارثة
في قصة ذهابه في الجيش الذي اتجه إلى جهينة والحرق الفرقة من جهينة وأنهم صبحوهم وهزموهم وأنه رجل من الأنصار لحق رجلا منهم ولما غشوه بالسيف غشوه حاطوا به وأدركوه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وأسامة بن زيد قتله طعنه بربه حتى قتله فأخبر بذلك النبي فصلى فأنكر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله قتلته بعدما قال لا إله إلا الله فأزل يكرر ذلك قال حتى تمنيت أن أكون أسلمت ذلك اليوم، يعني حتى يكفر أو حتى يعني يجب يعني الإسلام ويهدم ما كان قبله لأنه استعظم هذا الأمر الذي حصل منه، والذي كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني معه حيث أنكر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث مثل ما تقدم عن مقداد بن أسود، إلا أن هذا وقع بالفعل، وهذا سأل عن شيء وقع، وأما ذاك فقد سأل عن شيء لم يقع، وإنما هو إذا وقع ماذا يكون، لأنه قال رأيت إن لقيت رجل من المشركين، فقطع يدي، ثم قال أسلمت أقتله؟ قال لا. فحديث سامة وقع بالفعل القتل له، وأما حديث مقداد فقد كان سؤالا عن شيء لم يقع، قالوا فهذا فيه دليل على جواز السؤال عن الأسئلة التي لم تقع لبيان حكمها وبيان معرفة حكمها، وإن لم تقع ما دام هذا شيء مما هو معروف في العادة أن يقع فإنه يسأل عن أحكامه وإن لم يقع. ولهذا نجد أن كثيرا من مسائل الفقه يذكرون حكمها وإن لم يوجد لها وقوع، والشيء الذي يكره أو عابه بعض السلف هو المسائل النادرة والأشياء التي فيها التي قد التي لا تقع في العادة، والتي فيها تكلف وفيها يعني تشدد وقيام بأشياء يعني لا ينبغي التشاغل بها ولا ينبغي الاشتغال بها، وإنما يشتغل بما يقع وبما هو أهم. أما إذا كان الشيء يقع في العادة ويقع كثيرا فيسأل عنه لا بأس به، أما الشيء الذي لا يقع الشيء الذي فيه تشدد وفيه تعنت هذا هو الذي ينهى عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بعض المسائل، مثل الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله، لما قالت إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، رسول غضب من هذا السؤال، قال نعم لو قلت وجب نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم. المسائل التي فيها تعنت وفيها تشديد وفيها يعني مجاوزة للحدود هذه التي عابها السلف، وأما المسائل التي تقع في العادة والناس يحتاجون إليها هذه لا مانع منها. ومن ذلك هذا السؤال الذي سأله مسلم أزبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عشان لم يقع، أرأيت إن لقيت فحصل كذا فعمل كذا إلى آخره، يعني إنه ما وقع.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنافحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك. ولا نعصي بالجنة
يعني بايعنا بالجنة،
يعني هذا
يعني
نقف على ولا نعصي
ولا نعصي يعني هذا المبايع عليه، يعني من فعل كذا له الجنة، يعني من ترك هذه الأشياء فإن له الجنة.
قال ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت الذي أورده مرارا سبق أن تقدم في كتاب الإيمان، وسبق أن تقدم أيضا قريبا، والمقصود منه قتل النفس. وهذه البيعة هي ليست بيعة العقبة، وهو من أهل بيعة العقبة، وهو من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وكان من الذين جاءوا نائبين عن الأنصار، النقباء من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. ولكن هذه البيعة بيعة متأخرة بعد نزول آية الممتحنة التي هي بيعة النساء، كان يبايعهن على مثل ما بايعهن يبايع الرجال عليه، فتلك بيعة متأخرة. والمقصود منها أنه كان يبايعونه على أن لا يقتل النفس بغير حق، هذا يدلنا على خطورة قتل النفس بغير حق. والحديث سبق أن تقدم في كتاب الإيمان وفي غيره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا يتعلق بما ترجم له، هو حمل السلاح لقتاله لقتال المسلمين. أما إذا حمل السلاح للدفاع عنهم والقتال دونهم فهذا ليس داخل. قال من حمل علينا، فإذا حمله لهم ليس عليهم، فهذا ليس داخل. إنما الدخول الذي محذور محذر منه والممنوع منه والمتوعد فيه قوله ليس منا من حمل علينا السلاح، وهذا يدل على خطورة القتل، لأن حمل السلاح عليهم يعني لقتلهم، يعني إرادة قتلهم، ويدل على تحريم القتل، حمل السلاح لقتل المسلمين يعني القتل الذي من غير حق. أما إذا كان القتل بحق كدفع الصائل الذي يعتدي عليه ويدافع عن نفسه ولا يندفع إلا بالقتل، في ذلك قتل أهل البغي وما إلى ذلك مما يجوز فيه، فهذا ليس داخلا.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث
الأحنف بن قيس
حديث أبي بكر الذي يروي الأحنف بن قيس إنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقيني أبو بكر الصحابي فقال أين تذهب؟ قال أريد أن أنصر هذا الرجل، قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال قيل هذا قال القاتل هو المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه موجود
أي نعم
إنه كان حريصا
نعم
على قتل
صاحبه.
إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والمقصود منه بيان خطورة قتل النفوس بغير حق. ومن المعلوم أن الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا فيه الصحابة، منهم من رأى أن المصلحة في الدخول ونصرة علي، ومنهم من رأى أن المصلحة في نصرة معاوية وقتال مع معاوية، ومنهم من رأى أن عدم الدخول واعتزال الفريقين، وكلهم اجتهدوا، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وخطأه مغفور جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا المقصود منه بيان يعني تحريم قتل النفوس بغير حق، وأن القاتل إذا قتل يعني غيره من المسلمين، قتل المسلم إذا قتل المسلم فحصل منه قتل وهو خطير، ومن كان هاما بقتله ومن كان حريصا على قتله فإنه يعاقب على هذا الحرص وعلى هذه الرغبة وعلى هذا الاجتهاد والمحاولة لقتله، إلا أنه ما تمكن من ذلك حيث سبقه صاحبه فقتله. وكل هذا يدل على خطورة قتل النفوس بغير حق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.